السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل إن شاء الله قراءة شرح الطحاوية وبلوغ المرام على بركة الله. مرحبا عبد الله، حية والسلام. كيف الحال؟ شكرا ساك طيب ساك وخير وهرب علي سلمك الله، أحكني منك ساك طيب ساك وخير، متعك بالصحة والعافية. الحمد لله، بعينك الله بعينك الله، استعان بالله عنها، الله يحفظك، آمين وإياك لك العافية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحم الله المصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي غفر الله له في متن العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله، ولا نقول ما يقول.
قال: ولا نكفر أحد من أهل القبلة. قلنا أهل القبلة ما المعني بها؟ أنها تشمل ماذا؟ تشمل كل من ينتمي إلى الإسلام، سواء سني أو بدعي، بمعنى أنه يصلي جهة القبلة. قال: لا نكفره بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة بحاجة إلى تفصيل، لأن الذنوب منها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو قلبي اعتقادي. فهناك مسائل عقدية الواقع فيها قد تخرجه من الملة إذا أنكرها أو جحدها، وهناك ذنوب إذا فعلها لا تخرجه من الملة، ولكنه عاصي من العصاة ضعيف الإيمان، كالزنا والخمر والسرقة وحقوق الوالدين وغير ذلك. فلا يشترط أن يكون مجرد وقوعه يخرجه من الملة كما قالت الخوارج أو المعتزلة. ولذلك لما سئل شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز عن هذه العبارة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال: نعم، هذا قول أهل السنة. الواقع في الزنا ما نكفره، الخوارج هم الذين كفروا. ولذلك لو أن شخص استحل ذنب ولم يفعل، كمن قال: الزنا ليس حرام، الخمر ليس حرام ولو لم يشرب خمرا في حياته، استحلاله للذنب هذا اعتقاد يخرجه من الملة، حمان الله وإياه إذا استحل هذا الذنب. وهناك غير ذلك من الأمور التي يقع فيها الإنسان، نسأل الله التوبة، فالبدار البدار بالتوبة إلى الله عز وجل. ومسألة الذنوب والكبائر وما يتعلق بها مسألة فارق فيها أهل السنة أهل البدع. أولا، أنهم يرون أن من وقع في الكبيرة تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف المشهور: شفاعة أهل الكبائر من أمتي. الخوارج تنكر ذلك، ترى أن الواقع في الذنب كافر، وأنه إن مات دخل في النار وهو حي، قول الخوارج. ثم قرر اعتقاد أهل السنة، قال: من يقول بخلاف قول من يقول بخلاف قولنا فليعتزل مجلسنا. فقام الشقي واصل بن عطاء رأس من رؤوس المعتزلة من رؤوسها، فقام إلى ناحية بالمسجد فجلس، فاعتزل مجلس الحسن. فقال ماذا تقول؟ قال أن أقول أنه ليس بمؤمن ولا بكافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وإذا مات فهو خالد في النار. فقول موصل بن عطاء في الحقيقة إنما هو يوافق قول الخوارج، ولكن هو خلاف لفظي، من حيث أن في الدنيا لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، ولكني أحكم أنه مات فأنه من الكافرين. إذن ما هي فائدة هذا التفريق؟ هذا فرق فقط خلاف لفظي. والحقيقة أن المعتزلة هي كالخوارج من حيث المآل بعد الموت، وإن كان عندهم هذا القول في الدنيا أنه بمنزلة بين المنزلتين، لا يقولون كما قالت الخوارج أنه كافر، وإن كانوا في الحكم من حيث المآل سواء. فأصبح اسم هؤلاء المعتزلة. إذا سميت المعتزلة المعتزلة لأن واصل اعتزل المجلس وذهب هناك، فسموا به بالمعتزلة، فانحرف انحرافات كبيرة جدا، وذهبوا في متاهات عقلية وانحرافات عقدية كثيرة. قال ما لم يستحل، وذكرنا لكم مسألة الاستحلال لا يلزم منها عمل، منزلة الاستحلال لا يلزم منها عمل. قد يكون شخص ما يشرب خمر، لكن يقول ليش كذا انتم على الناس تمنعونهم من الخمر؟ الخمر حلال ما فيها شيء، اللي يبغى يشرب يشرب، واللي يبغى ما يشرب ما يشرب، يعني مثل اي مشروب ثاني حلال. هذا ناقض الكتاب والسنة، كذا في الزنا، كذا في كل الكبائر، حمل الله اياكم او غيرها من الامور التي قد حرمها الله تحريما ابديا مطلقا. وكل ما حرمه الله من استحله فوقع فيما يخرجه من الملة. نعم.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من عمل هذا الذنب هذا اعتقاد من المرجئة. إذن هنا كأنما يذكر ما عليه أهل السنة أنهم وسط، لا ما عليه الخوارج ولا ما عليه المرجئة. لأن الخوارج تقول لا ينفع عمل مع الكبيرة، والمرجئة تقول لا ينفع ذنب، لا يضر ذنب مع الإيمان. أنت مؤمن خلاص، إيه أنت وأبو بكر سوا كلكم مؤمنين، وهذا قول باطل. الذنب مع العمل يضر صاحبه المذنب ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعمل مع وجود الذنب فالذنب عاصم بمعصيته مؤمن بإيمانه. نقول لكل من وقع في مثل هذا أنه مؤمن بإيمانه عاصم بمعصيته. ثم ذكر التفصيل هو بعد هاتين العبارتين. تفضل.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوا عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم.
لا شك أن نرجو لكل مسلم مات على التوحيد أن يدخله الله جنة، لكن الذي مات وعنده شيء من الذنوب أو عنده ما عنده لا نحكم بمآله ونقول هو من أهل الجنة، لكن نرجو للمحسن ثوابه ونخشى على المسيء عقابه، ولا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ما نقول فلان من أهل الجنة
ولا من أهل النار، إلا من مات على كفر أصلي نقول هو من أهل، هو من أهل النار. كما نعلم اليهود النصارى أنهم من أهل النار، فإذا مات على ذلك هو على ذلك، أو أهل الشرك الأكبر، أو أهل الشرك الأكبر إذا مات على ذلك فهو على ذلك. أما الحي قد يتوب، فلا نقول هذا من أهل النار إلا بما أتى في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم على غير المسلمين أنهم كلهم من أهل النار، لكن فلان بعينه هذا نقول وهو حي أنه إلى جهنم وبئس المصير؟ ها؟ لا، قد يموت على لا إله إلا الله. فينبغي الانتباه لهذه المسألة التي لا يحب التفصيل فيها الخوارج ولا أهل البدع. نعم. قال ويدخلهم الله الجنة برحمته. نعم، دخول الجنة بالرحمة. ولذلك هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يتغمدني برحمته. لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله يتغمدنا وإياكم ووالدينا وذلالينا ومن له حق علينا أن يتغمدنا برحمته. نسأل الله يتغمدنا برحمته. نعم.
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمشيئهم.
لا نأمن. الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمشي الرجل مؤمن ويصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي كافر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله يثبتنا وأن يحمينا، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. دائما الزم الدعاء، دائما اضع إلى الله، دائما الجأ إلى الله، ابتهل، ادعو ربك أن يثبت قلبك حتى تلقاه. فلا تأمن ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. انتبه، فنعوذ بالله من كل ذلك، نعوذ بالله من كل ذلك، من مضلات الفتن ومن الانحراف. فلا تأمن ولا نأمن عليه، لا نأمن على أحد. نعم. ولا نشهد لهم بالجنة، لأن الجنة الشهادة بها لمن شهد له بها. فهناك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، العشرة المبشرين بالجنة. هناك من أتت بشارة بالجنة، هناك من نص على أنه من أهل الجنة أو من يدخل الجنة بغير حساب من العذاب كعكاشف وكغيره ممن أتى فيهم النص. أما غير ذلك هناك شهداء: الشهيد في سبيل الله، المقتول شهيد، الغريق شهيد. هؤلاء نرجو الله لهم الشهادة، نرجو الله أن يرزقهم الشهادة. بل أتى باب لا يشهد لقتيل في المعركة على ذلك، للرجل الذي ما أجلده ما أطبق قال نزله هو في النار لما وتم، فإذا به قد أثكنته الجراح وجعل ذؤابة سيفه في نحره فنكأ فبادر نفسه، ما تحمل إيش الجراحات والآلام، جعل سيفه في نحره ثم في صدره ثم نكأ عليه فخرج السيف من ظهره، بادر نفسه وقاتل نفسه في النار وهو في المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشهد لفلان أو فلان ما لم تكن شهادة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالجملة نشهد لمن أتت فيه صفات الشهداء، بذلك دعاء له نرجو الله أن يكون منه شهداء الدفاع عن العقيدة، عن أعداء التوحيد. نرجو الله أن يكون شهداء. إن لم يكونوا شهداء في هذا الواجب الذي هو فيه، لا شهيد إلا في واجب قد قام به، ما في نصرة دينه وإلا كلمة التوحيد. كذلك من قتل دون عرضه، من قتل دون ماله من أهل التوحيد كذلك. فهذا في باب الشهداء، لا نشهد لهم بالجنة إلا من أتت الأدلة بالشهادة له، ونستغفر لمسيئهم، نرجو الله أن يغفر لهم. يعني مثلا مات على معصية، مات على معصية فلان، مات على معصية من المعاصي، مات وهو سكران، نرجو الله. قتل نفسه وهي من أشد الذنوب بعدين بعد الشرك، قتل النفس، فكيف من بادر نفسه ومع ذلك ماذا نعمل به؟ من قتل نفسه أجيب نغسل ونكفن ونصلي عليه وندعي له وندفن في مقابر، اسمع حوالج. نعم هو وقع بذنب عظيم، لكن لا يزال تحت دائرة الإسلام، والحق المسلم على المسلم، منها تغسيله، منها الصلاة عليه، منها دفنه والدعاء له. ونخاف عليه، لا شك نخاف على أنفسنا، نخاف على أخواننا، نحذر من خلال المنابر، من خلال المجالس، من خلال الدروس، نحذر أنفسنا، نحذر أخواننا من معصية الله، السعي في غضبه أو المشي والسير فيما لا يرضيه. ولا نقنط، لأن التقنيط والإياس من رحمة الله، هذا فعل إبليس. فعل من؟ فعل إبليس الشيطان الرجيم، هو وجنده، هو الذي ييأس الناس، وهو الذي يقنط الناس، وهو الذي يسعى في أن يعيشوا في يأس مستمر وقنوط من رحمة الله. حمانا الله وإياكم من أمثال هؤلاء، ومن أشد المقنطين الخوارج، لأن الذي يقع عندهم في الذنب هذا كافر. وإني أعجب أن المشهور عن الخوارج أنهم حد السارق يقطعون يده. هل تعلمون من أين تقطع عند الخوارج؟ ها؟ من عند الملك تقطع يده. أنتم ترون أنهم كفروا، فلماذا تقطعون عليه الحد؟ الحد مكفر للذنب ولا؟ ولكن نعوذ بالله من الهوى. نعم. ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى، وكذا رسله، وكذا وراثه من رحمة. بشروا ولا تنفروا، في دعوتك في تعليمك للناس بشر ولا تنفر، حببهم إلى دين الله لا تقنطهم، أعلمهم بباب الرحمة وباب التوبة وباب المغفرة. نعم.
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام.
نعم، الآمن لا يخاف الله، والآيس لا يعمل لله، فكلهم قد تركوا مرضات الله وما اجتنبوا ما لا يرضى الله، هذا لا شك ينقله ويوقع في ماذا تحمد عاقبته. نعم.
وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
أي نعم، بين الخوف والرجاء، يعبدوننا رغبا ورحبا، بين الخوف وبين الرجاء. هذا فيما يتعلق في مبحث الطحاوية اليوم. لا باقي فقرة نكملها في المبحث، أنا يجب أن ننتقل إلى مسألة الإيمان إقرار قول عمل. لا،
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه،
بجحود ما أدخله فيه. وهذه عبارة بحاجة إلى تفصيل، نرجعها إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونسأل الله أن ييسر ذلك. وهذا سوف يكون إن شاء الله بعد رمضان، لأن الدرس سيتوقف، ومجلس اليوم ما كان أن يكون لولا رغبة محب اتصل بي وقال نحن اشتقنا إلى الدرس اليوم، قلت أنا على سفر ولكن سأمر بكم، أنا بس ما مرور ترانزيت عندي رحلة، قلت فرصة إذا نلتقي. وين الأخ اللي اتصل بي؟ أين هو؟ حياك الله، أشكرك، أنت سبب خير، بارك الله فيك. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عما حمل إخواننا في السودان، ويصلح شملهم، ويجمع أمرهم، وأن يحقن الدماء، وأن يرفع الفتنة، وأن يولي عليهم خيارهم. ونسأل الله أن يكفي العباد والبلاد شر المراد، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وإلى درس البلوغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حديث رقم
169. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حديث أبي مرثد.
اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المراني من أدلة الأحكام، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها
رواه مسلم. هذا في باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، دل على أن الصلاة لا تصح في المقابر، أن من شرط صحة الصلاة أن لا تكون في المقابر، لأن تكلمنا عن مسألة الموقع طهارته، والبدن طهارته، والثوب طهارته. إذن الصلاة لها متعلق فيما نلبس، ولها متعلق في ذات أبداننا، ولها متعلق بالمكان الذي نصلي فيه، المكان الذي نصلي فيه أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا، أن لا يكون ممنوعا، والمقابر من الأماكن الممنوعة. إذن ما الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة الفرض؟ صلاة الفروض فيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة إنما هي دعاء يصليها قائم، والدعاء قد صلاها صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ماتت، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت وخشينا، قال دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها ودعا لها. نعم. ولا تجلسوا عليها، أتى في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس على أحدكم، يعني ليجلس أحدكم على جمل من نار، جمرة من نار، أهون من أن يجلس على قبر. وأتى أن يقع على قبر، فلا شك أن المسلم له حرمته، حي وميت. نعم. له حرمة وهو حي وله حرمة وهو ميت. نعم.
وعن أبي سعيد
ونجد أحيانا عندما تكون هناك جنازة ويصلى عليها ثم يذهب بها إلى المقبرة يكون تجمع من الناس، فبعضهم يجهل هذا الحكم. يا من تعلم علم، يا من تعرف الحكم علم هذا، ولا لا تطع على القبر، لأن تطع على جمر من النار أهون من أن تطع على قبر. المسلم لحرمة حي وميت. نبه أخوانك، رزقك الله علمهم يجهلون، نبه. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه أذى أو قدرا فلينسحه وليصلي فيهما.
هذا فيه جواز الصلاة بالنعال ووجوب إزالة النجاسة، فالجاهل بحكم النجاسة أو من لا يعلم بالنجاسة لا شيء عليه، لكن إذا علم وهو يصلي أزال النجاسة إن كان بإمكانه ذلك، كأن تكون في جزء قادر على فصله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذاء بنعاله، فأتاه جبريل فأخبره أن بها نجس فخلعها وأكمل صلاته، فدل على أن هذا لم يؤثر على الابتداء، إنما أكمل ولم يبتدي من جديد. فلما التفت إليهم فإذا بهم قد خلعوا أحذيتهم، ثم أخبرهم ما بالكم خلعتم أحذيتهم، أما إنه أتاني جبريل، إلى آخر الحديث. فدل على من كان يعلم أن فيه نجاسة وقادر على إزالتها فيزيلها. مثال: صلى ثم رأى النجاسة في غترته، جاز له أن يخلعها ويكمل صلاته. صلى فرأى النجاسة في ثوبه، فلو خلعه لبانت عورته، هنا يقطع الصلاة ويغير الثوب. لاحظتم الفرق بين ما يمكن وما لا يمكن؟ وهذا يدل على شرطية الطهارة في اللباس. أما بالنسبة للصلاة بالنعال فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصبا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة طول ثوبها يطهر التراب، الأرض تطهر، النجاسة التي تعلق فيه تطهره، وهذه من مسائل الإرهاق. وكذا من عليه نعال وبها نجاسة يدلكها في الأرض، يفركها في الأرض ويصلي بها إذا كانت تلك الأرض الحصباء. أما نحن اليوم في مثل مساجدنا هذه فدخولنا بالأحذية توسخ هذا المكان، فلك أن تخلع وتصلي على المكان الذي قد فرش كله بفراش، فما في الفراش ما على الفراش نظيف، وبحذائك يتسخ، افسخ الحذاء وصلي على الفراش. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى
بخفيه فطهروه من اقتراب. فالصلاة بالنعال جائزة وليست واجبة، انتبه، لأن هناك من قد يغلو في هذا الجانب ويرى وجوب الصلاة بالنعال، والصحيح أن الصلاة بالنعال جائزة وليست واجبة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
فهنا إضافة أن يحركها في الأرض، يدلكها في الأرض حتى تزيل ما علق بها من إيه؟ من نجس. نعم.
وعن معاوية بن الحكم
بدليل لو كان مجرد المشي على الأرض فإن النجاسة إذا علقت بمجرد المشي تطهر، واضح؟ ولكن أمر بأن يتركها حتى يزيل ما علق بها، فليس مجرد المشي عليها مزيل لها، إنما هنا فيه تنبيه للدلك. ولذلك جعل بعض الفقهاء وذلك بوجوب دلكها، وذلك بوجوب دلكها، فنص على ذلك حتى يختلف عن من يمشي مجرد على الأرض، وأن ذلك في المرأة أن ذيل ثوبها تطهره الأرض، والمرأة تطيل ثوبها. فقالت الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تخشى الريح والهوى، قال تجعله شبه، قالت أو ذراع، قال ذراع، لكن ما زاد على الذراع عند المرأة استحل. من المسألة خاصة لما تجي وملابسها طويلة
تسحب وراها 5 متر 3 متر، خاصة في بعض إيش؟
في بعض المناسبات أو الاحتفالات أو ما يسمونه فستان الزواج،
فيأتي ها
طرحة،
اسمها طرحة،
طرحة شلون هي تلبس ما تطلع
يسمونها طرحة.
طيب مثل ما ذكر أخونا فيكون طويل، فينتبه، فهذا في حال المرأة يعتبر إسبال. نعم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم.
هنا في تنبيه شرط من شروط الصلاة أن مما يبطل الصلاة الكلام فيها، إذا تكلمت وأنت تصلي يا فلان، ولا واحد كلمك وين حاجة فلانية في المكان الفلاني، ومجرد كلامك في غير الصلاة قد يكون هناك كلام لها، قد يكون هناك كلام لها، كأن تصلي فيسهل الإمام فتقول سبحان الله نبهته، أو قد يسلم ثم تتكلم معه وتقول أنت صلاتك ناقصة، ركعتين أن زدت في الصلاة، أن يصير كلام لها، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقام رجل يديه طويلة يسمى ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى أبو بكر وعمر فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ يريد أن يتأكد لأنه قد تيقن عنده أنه لم ينسى ولم يخسر، فأراد أن يسأل هؤلاء، ولذلك قالوا نعم، فقام فأكملها. الحديث اللي دار هذا حديث لأجلها، فلا يفتلها هذا الحديث. وهذه استنبط أهل العلم منها مسألة أن إذا تيقنت فلا تلتفت، أحيانا واحد يخلفك يقول سبحان الله صوت خفيف كأنه أصلا ما هو متأكد، وأنت متأكد لا تلتفت، لكن لو ضج المسجد سبحان الله سبحان الله هذا، وحتى لو كان عندك تأكد هذا يقين نعم، أو شخص قال سبحان الله ثم شخص آخر قال سبحان الله، فهنا أصبح عندك ما يغلب يقينك، قد تكون متأكد أنك ما عندك تقصير في صلاتك، فلا يهمل هذا ولا يلتفت لبعض بعضهم. أحيانا هو نفسه المأموم اختلف فيظن أن الإمام مختلف، يشوش على الناس. نعم. فهذا لا تلتفت له إن كنت على يقين. وأحيانا والله المسجد كله
إلا الواحد هو اللي صح، فلا تهمل ولا يشغل، واخشع في صلاتك تعرف في أي ركعة. نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه لحاجته حتى نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه ونص لمسلم.
هذا في بداية الإسلام، ولكن هذا الحكم نسخ، أصبح هذا منسوخ.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة.
إذن في حال التنبيه ماذا يقول مقام الكلام بالنسبة للنساء حتى لا تفتن وتنفتن صوتها بين الرجال، إنما تصفق إذا صلى. هل تصفق هكذا؟ إنما تصفق وهي تصلي هكذا. المرأة إذا أرادت أن تنبه على خلل لإحدى من تصلي بها أو رجل أمامهم صلى بهم فأخطأ ولم ينبه من الرجال، فهي تنبه هكذا وليست هكذا، هذا مقامه آخر. أما الصلاة تنبه هكذا، واضحة؟
نعم.
وعن طرف بن عبد الله بن الشخير عن
يعني المرأة ما تكلم، ما تقول سبحان الله، وهذا كله احتراما لها هي حتى تحافظ على نفسها، لأن المرأة تعرف بصوتها، وأيضا لا تفتن الرجال، فالمرأة صوتها فتنة للرجال، ولا تفعل ذلك إلا من باب الاضطرار لا من باب الاختيار في حديثها مع الرجال. نعم. ولا أن تعيش المرأة لا تعرف الرجال ولا يعرفونها خير لها، نعم، غير زوجها وأهلها ومحلها. نعم.
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أديب كأديب المرجال من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.
البكاء حالة تغلب الإنسان فتدمع عينه ويجهش ويصيبه ما يصيبه، بخلاف الضحك، الضحك يبطل الصلاة، أما البكاء الغالب لا المتصنع الغالب على الإنسان فهذا لا يبطل الصلاة، لكن لا يكون بنحيب وأصوات، إنما كان بكاؤه كأزيز المرجل يسمع له، يعني أحيانا تعرف الشخص يبكي نغمة الصوت المعروفة التي لا تحتاج إلى شرح أو وصف.
حديث ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مال خلال، فكنت إذا أتيتم وهو يصلي فنحن حليه، رواه النسائي وابن ماجه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كتفه.
إذا سلم على رسول الله وهو يصلي من قبل وجهه أجاب هكذا، وإذا سلم عليه من خلفه أجاب هكذا. إذا سلم عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه أجاب هكذا، بل إن ابن عباس أتاه رجل وهو يصلي فسلم عليه فمد عليه يده، كان يصلي فأتى رجل فسلم عليه وهو يصلي فمد يده وأكمل الصلاة. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد رعاها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد.
هذا يحصل كما أن رد السلام بالإشارة أو أحيانا الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، مثل شخص وأنت تصلي عند الباب فتقدمت فتحت الباب لا بأس، هذه الحركة هذه لا بأس لأنه ممكن يصيب شيء في الخارج، أو أحيانا معك مفتاح وهناك فأخرجت المفتاح فرميته، مفتاح سيارة ينتظرون أو كذا، أو معك هاتفك الجوال صاح في جيبك فأخرجته حتى يرد عليه الذي بجوارك أو أهلك أو كذا موعد أو شيء أو من الأمور، هذه من الأمور التي تجوز في هذه الحركة، حركة لا تبطل الصلاة، هذه الحركة حركة يسيرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان فدخلت عائشة فتقدم صلى الله عليه وسلم من مدخل الباب، وكانت أيضا وهي نائمة أمامه كان يتأخر فيصلي عند السجود. هناك بعض الحركات التي يفعلها الإنسان لا تضر في صلاته. أما بالنسبة للإشارة قد يكون شخص مثلا يبحث له عن شيء أو يبحث عن مفتاح أو كذا وأنت تصلي أشرت إلى المكان، هذه إشارة إفهام قد لا تضر، وهي في الحقيقة مما ينبغي أن ينتبه لها الإنسان لا يكثر منها، وأن يلتجأ إليها إشارة الإفهام لا تبطل الصلاة. أما حركة من معك وأنت تصلي، كان النبي يصلي واحد أحيانا يصلي جه ولده جه بنته بنت بنته بنت ولده ولد ولده يركب عليه ولا شله بالصلاة، أو المرأة أحيانا تصلي ويتحمل طفلها نزلت بك وانشلت سكت فشلته، هنا بعض الحمل يفقد تطبيق بعض السنن، هذا جائز في مثل حقها كوضع اليمين على الشمال الطفل يكون مشهود، أو أحيانا لما ينزل تخاف عليه السجود الأشياء بعض الأشياء قد يكون هذا الحمل مانع له في ذلك، وهذا بعذره هذا بعذره، وإذا استطاع أن يطبق السنة ما أمكن جاز ذلك. نعم، هنا كان يمارس ذلك صلى الله عليه وسلم وهو إمام كما في البخاري ومسلم. اللي بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعفرة خرج الأربعة صححه ابن حبان.
ما يؤذيك جاز لك أن تبعد أداء الصلاة، أرض حارة تجنبها، سجدت المكان له حار لك أن تتحرك وتبتعد عنه، تسكت حية وأنت تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نؤمنهن وقد أخافهن الله، وأنت تصلي وبجوارك مثلا عصا أو بجوارك حذاء جاز لك أن تأخذها أو حجر وتقتلها وترجع وتكمل صلاتك، هذه الحركة لا تؤثر في صلاتك، بل جاز لك أن تأخذ الشيء لأنها ليست هذه حية، سوف تأخذ نظرك سوف تأخذ جوارحك سوف تصرفك عن محل النظر إلى السجود، فليس معناه أنك تأخذ حجر تذهب عينك على السجود، لا، لك أن تأتيها وتقتلها حتى لو ذهبت من هنا أو هناك ثم ترجع إلى مكانك وتكمل صلاتك، أو عقرب لأنك تركتها ربما إيه تؤذيك، ولا رهبانية في الإسلام، يجوز لك ما تنتظر حتى يتقتلك أو تؤذيك، لا أنت برخصك ولا تلقوا بأيديكم يتهلك، كيف وأنت قد رخص لك بذلك شرعا أن تقتل الأسودان الحية والعقرب وغير ذلك. أتى أن بعض الصحابة كان يصلي فإذا بدابة قد اضطربت فكادت أن تهرب منه وهو في بلاء، فأدركها فمسك بخطامها فأكمل صلاة، ذهب لها فمسك بخطامها وأكمل صلاته، فلما رآها أحد الخوارج قال والله ما رأينا هكذا
صحابة رسول الله، يعني كان يستهزئ به أن تصلي ولا تمسك دابة ولا مستعد. فأخبره أني لو تركتها لفلتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه وياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين. وإن شاء الله يتوقف الدرس، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، وبعد رمضان سوف تكون هناك إن شاء الله الدورة العلمية سوف تقام في هذا المسجد بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على محمد.